أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الدليل الثالث الذي يذكر في مقام إثبات أن منصب الإمام السياسي هو منصب إلهي، وأن الإمام كما أنه منصب في الدين منصب لإدارة شؤون الدنيا. الدليل الثالث الذي يذكر لبيان نظرة الإمامية الاثنى عشرية، نظرة الشيعة، بقطع النظر عن رؤية الآخرين ومناقشة كلام الآخرين ومقارنة هذا المبنى مع مباني الآخرين. المبنى بما هو مبنى. الدليل الثالث ما اتفق عليه، ما نقل متكررا بحيث يقطع بصدوره، أنه الأئمة لا ينقطعون، أن الخلفاء لا ينقطعون، أن الذين يديرون شؤون الأمة لا ينقطعون، لن يأتي زمان يخلو منهم شخص إمام. طيب، نحن نجد في زماننا أنه تخلو، إذا مسألة سلطان على المسلمين، نجد أنه في بعض الأزمنة يخلو المسلمون عن سلطانهم، عن سلطان بالمعنى الذي يقول به الآخرون. إذن قطعا ليس هذا المعنى هو المقصود. المقصود هو السلطان الذي يكون منصبا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا قضية أنه عددهم كم؟ عددهم 12. طيب، إذا 12، من هم هؤلاء 12؟ هل هم متصلون؟ هل هم منفصلون؟ إذا منفصلون الفراغات كيف؟ إذا متصلون بعد ذلك كيف؟ وهذا لا ينسجم إلا مع الرؤية الشيعية. الثالث، ما تضافر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه، إمام زمانه، وليس من مات ولم يعرف إمامه، قد يقول أنه إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إمام زمانه، يعني في كل زمان هناك إمام مات ميتة جاهلية، أو من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية، هكذا. من مات وليس في عنقه بيعة لإمام، بيعة، هذا واضح، بيعة لإمامين مات ميتة جاهلية، وغير ذلك أيضا من الألسن التي تدل على هذا المضمون، التي تدل على هذا المحتوى، حيث يظهر منها المفروغية عن وجود الإمام في كل عصر. الظاهر من هذه الروايات أن وجود الإمام أمر مفروغ عنه، وإلا كيف الإمام يمكن أن يفقد، والذي يموت ولا يعرفه، والذي يموت ولا يبايعه، تكون ميتته ميتة جاهلية. هذا البناء أن البيعة له، الإقرار له، التسليم له، النصيحة له، هذا الأمر مبني على وجود هذا الإمام. إذن وجوده يكون في مرحلة سابقة من الواضحات مفروغ عنه، حيث يظهر منها المفروغية عن وجود الإمام في كل عصر، وعدم خلو الزمان في أي زمان على اختلاف المقاطع الزمانية من إمام تجب على الناس بيعته وطاعته ولا يجوز الخروج عنه. لماذا تجب؟ لأنه إمامته مشروعة، لا أنه إمامته غير مشروعة، هو فرعون في نفسه، ولكن إذا ما أبايع أموت ميتة جاهلية، هذا غير معقول، وهو ما أجمع عليه الشيعة تبعا له هذه النصوص وأمثال هذه النصوص على ما سبق في أول الكلام من الإمامة في الدين، وهو يناسب ما عليه الإمامية من كون الإمامة بالنص من الله تعالى، فتكون هذه الإمامة لهذا الشخص الذي يجب البيعة له ويجب طاعته ويجب التزامه، تكون إمامته إمامة إلهية، منصبه يكون منصبا إلهيا. إذ لو كانت هذه الإمامة لو كانت تابعة لاختيار الناس لزم خلو الزمان عن الإمام. لو تقاعس الناس، ما كان عندهم نشاط، ما كان عندهم إقدام، لو تقاعس الناس عن نصبه وعن بيعته، إذا كانت الإمامة بالتنصيب، فإذا ما نصبوا إماما منهم، يعني إمام مفترض الطاعة ما نصبوه، فيفترض أنه تخلو الأرض من إمام، وهذا مخالف للنصوص السابقة. أو تصدى شخص ولم يبايعوه، يلزم نفس الحالة، أنه بالنتيجة لابد أنه ينصب، فإذا ما بايعه يعني ما نصبه، فإذا ما نصبه لا يكون إماما، لا يكون إماما، تخلو الأرض من الإمام، كما حدث في فترات من العصور السابقة، حيث في بعض الموارد ما كان هناك حاكم إسلامي بالمعنى الذي يذكره الآخرون حتى يقال أنه هو إمام الزمان. وفي عصورنا هذه بعد إلغاء الخلافة العثمانية، بعد أن انتفت الخلافة العثمانية التي يدعي البعض أنها يفترض أنها تكون هي الخلافة الرسمية للمسلمين، إذن صار هناك خلأ، صار هناك فراغ، صار هناك حالة ليس فيها إمام، والحال أن النصوص السابقة تقول أن الذي يموت وليس في عنقه بيعة للإمام، المفروض إمام زمان بيعة، لا تكون البيعة للمتوفى، لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون موجودا، فكيف تكون البيعة لشخص ما منصب أصلا؟ فسيكون هناك فراغ، والحال أن النصوص السابقة تثبت أن الزمان كل زمان لا يخلو عن إمامين. الدليل الرابع أنه عددهم 12. طيب من هم هؤلاء 12؟ كيف يمكنكم تفسير هذه النصوص؟ الرابع النصوص الكثيرة التي استفاضت عند الفريقين المتضمنة أو المتضمنة أن الأئمة أو الخلفاء 12. من هم؟ حيث لا يراد بهم الخلفاء الذي يتبناهم الجمهور لاستيلائهم على السلطة إما بالبيعة أو بالقوة. ما معقول يكون هؤلاء، ولو البعض منهم له اسم لامع، له مستوى من الاحترام يختلف شدة وضعفا، أما البعض منهم واضح أنه لا يستحق أن، كما تقدم في بعض الروايات أنه ما تقبل شهادته في المحكمة ولا يصلى خلفه، ولا الذين يتبناهم غيرهم ممن لا يقولون بالنص الإلهي لعدم انحصارهم بهذا العدد، وهذا من الواضحات. إذا نقول أنه الخلفاء الأربعة ثم خلفاء بني أمية ثم خلفاء بني العباس ثم من جاء بعد الدولة العباسية، كل هؤلاء كثيرون جدا، بعضهم الأوائل دون المتأخرين، جماعة من الأوائل وجماعة من المتأخرين، القضية ما ممكن تفسيرها. وقد حاول جماعة من رجال الجمهور من المسلمين أبناء المذاهب الأخرى، حاولوا الخروج من هذا المأزق وحمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها، بل على خلاف صريح بعضها وتأويلها بتكلف يأباه لسانها، كما يظهر بمراجعة كلماتهم وبمراجعة ما ذكرناه في الجزء الثالث من كتابنا في رحاب العقيدة. ويزيد في وضوح دلالتها على أن الإمامة بالنص ما في بعض هذه النصوص من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكلهم يعمل بالهدى ودين الحق، وما في نصوص أخر من وجود خلفاء راشدين مهديين، وهذا يدل على أنهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى، أنهم حجج الله على خلقه، وهذا لا يناسب الشخصيات التي ركبت أعناق المسلمين على طول التاريخ، وهذا التاريخ بين أيديكم. فإن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف من النصوص أن الأئمة هم 12 كلهم راشدون، راشدون مهديون، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق. وحيث لا ينطبق ذلك على من استولى على السلطة بالبيعة أو القوة، كشف عن أن الإمامة إنما تكون بالنص الإلهي، لأنه هذا الأمر راشدون مهديون هذا لا ينطبق على الجماعة، ما ينطبق على من تسلم وتسنم منصب الخلافة الظاهرية، الخلافة بالمعنى الأعم الآن، لا راشدون ولا مهديون ولا هم يحزنون. وأن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة بالعدد المذكور، هو اختارهم ضمن هذا العدد وضمن المواصفات المذكورة، راشدون مهديون يعملون بالهدى يعملون بدين الحق، وبعد أن وضع هكذا إمامة أمر الناس ببيعتهم، هذا أمر طبيعي، ونهى الناس عن الخروج عنهم بعد أن أوجد هكذا منصبا إلهيا، هكذا منصبا مقدسا، شخصياته شخصيات مقدسة، أمر الناس بطاعته، لا أنه يتسلم هذا المنصب أناس لا يصلى خلفهم صلاة جماعة ويأمر الناس بطاعتهم ويهدد أنه من خرج عنهم مات ميتة جاهلي. وهو المناسب لما في بعضها من أن هؤلاء الأئمة هؤلاء الخلفاء لا يضرهم خذلان من خذلهم ولا عداوة من عداهم، هم بنفسهم حجج منصبون، الله سبحانه وتعالى نزلهم في هذه المنزلة فخذلوا من قبل الناس لم يخذلوا، بويعوا لم يبايعوا، حكموا لم يحكموا، لا يفرق شيئا، المنصب لهم من الله سبحانه وتعالى، فلا يفرق أن الناس قبلوا هذا الأمر أم لم يقبلوا هذا الأمر. كحديث جابر بن سمرة، كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكون لهذه الأمة 12 قيما، قيم يدير شؤونها يراعي مصالحها لا يضرهم من خذلهم، أصلا لا يضرهم من خذلهم، الخذلان وعدم الخذلان هو أمر مرتبط بالخارج، أنه يكونون في هذا الموضع عملا أو لا يكونون في هذا الموضع عملا، أما أنه المنصب بما هو منصب فهو لهم، المكان مكانتهم، العنوان عنوانهم، وانقلاب الناس عليهم أو طاعة الناس لهم هذا مجرد سير عملي خارجي من قبل الناس، لا يقدم ولا يؤخر، لا يزيدهم قوة وشرعية ولا ينقص من قوتهم وشرعيتهم، قوتهم وشرعيتهم وعنوانهم ومنصبهم باق على حاله. وفي حديثه الآخر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب على المنبر وهو يقول 12 قيما من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم، لظهور أن الخاذل وأن المعادي إنما لا يضران بالخليفة إذا كانت خلافته بالنص الإلهي، أما إذا خلافته بالتنصيب فالخذلان سيسحب منه شرعيته، أما إذا كانت خلافته باجتماع الناس وتسنم السلطة فعلا إذا كان على الكرسي وبويع له صار خليفة، طيب إذا خذله الناس لم يبايعه الناس زالت خلافته، فهما كثيرا ما يضران به، الخذلان وعدم البيعة، تفرق الناس عنه يضران بخلافته. طبعا يكون الخليفة الذي بعدها الذي يبايعه الناس، لأنهما يضعفان سلطته، لأن سلطته من الناس، سلطته من البيعة، سلطته من اجتماع الناس حوله، فإذا خذله الناس زالت سلطته. الناس هم الذين جاءوا بهذه الشرعية، بهذه السلطة، هم منحوه هذا العنوان، فإذا خذلوه زال عنه هذا العنوان، بل قد يجراني بالآخرة إلى زوالها، زوال هذه الخلافة، لأن الذي يعطيه الناس يأخذه الناس، ويؤدي إلى بطلان خلافته. ومن هنا لا تتفق هذه النصوص إلا مع مذهب الإمامية في أن الإمامة بالنص الإلهي، وفي عدد الأئمة، وفي مواصفات الأئمة. فإذا التركيب العام والهيكلية العامة لا تنسجم إلا مع الرؤية الشيعية، وعددهم لا ينسجم إلا مع الرؤية الشيعية، وصفاتهم أيضا لا تنسجم إلا مع الرؤية الشيعية. حتى أنه مثل الذهبي في ذكره لبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول هو كان أحق بالخلافة، يستحق الخلافة أو يصلح للخلافة. وهي من أقوى الحجج لهم على غيرهم، أنه نسأل الآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك أو لم يقل ذلك، الجواب نعم قال ذلك. طيب من هم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من قريش، مهديون يعملون بالحق، إلهيون بهذا المعنى، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، راشدون، مهديون، من الذي ينطبق عليه هذا العنوان غير أئمة أهل البيت ضمن هذه الهيكلية؟ الدليل الخامس أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفض أن يوزع عناوين الخلافة من بعده، وأكد على أن هذا المنصب منصب إلهي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار للأمة خليفتهم. الخامس، ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض نفسه بيّن أنه أيها الناس أنا نبي لكم من الله تعالى قبل الهجرة في مكة على قبائل العرب، كان في من عرض نفسه عليهم بنو عامر، فقال له رجل منهم أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. ليس المقصود من الأمر النبوة طبعا، الأمر من بعدك عن الخلافة. فقال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، هذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسألة الخلافة مسألة إلهية. طبعا بنو عامر قالوا له نحن نقاتل الناس ولا تعطينا حصة في الخلافة، رفض، مع أنه كان محتاجهم في فترة قوة أعداء الإسلام وإيذاءهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيذاءهم للمسلمين، مع ذلك ما وعدهم. لماذا لم يعدهم؟ لأنه قال الأمر خارج عن سلطتي، خارج عن صلاحياتي، أنا لا أنصب الخليفة من بعدي، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصب. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا في الحديث طبعا النص اللي هو مأخوذ من مسند أحمد، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف حفظه الله ينقله كما هو، بايعناه على السمع والطاعة، إلى أن قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. هناك لهذا الأمر أهل قوامون به، الله سبحانه وتعالى هو الذي يختارهم، نحن لا يحق لنا منازعتهم، ونقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم، أو ولا نخاف في الله لومة لائم. هنا هذا الأمر له أهل، أهله من أين يأتون؟ من تنصيب الله سبحانه وتعالى لهم. ما قال لا ننازع رسول الله، طبعا لا أحد ينازع رسول الله. وفي ذلك الوقت ما كان معروف أنه بالنسبة لرأي الجمهور أنه من الذي سيكون خليفة بعد رسول الله، يقولون الناس تبايع. فإذا الناس تبايع، لماذا يكون له أهل جماعة فقط من حقهم الترشيح والباقون ليس لهم حق أن يرشحوا؟ لا معنى لذلك، كل من يتصدى ويبايعه الناس يكون خليفة. أما هنا لا، هذا العنوان عنوان خاص لا يمكن أن يتصدى له الآخرون، لا يمكن أن يتدخل فيه الآخرون، لا يمكن أن يدعوا لأنفسهم السلطة في هذا المجال والحق في هذا المجال، لدلالة الأول الحديث الأول على أن لولاية الأمر موضعا خاصا، ويكون تعيينه تابع لله تعالى، وليس أمرا مفتوحا مطلقا مباحا مسموحا تابعا لبيعة الناس. وكذلك وظهور الثاني في أن للأمر والحكم أهلا يستحقونه، ستمكنوا منه أم لم يتمكنوا، مكنوا أم لم يمكنوا، وإن لم يمكنوا منه. قال دلالة الأول، أول صريح، الثاني فيه ظهور ليست دلالته نصية، فقال ظهور. وأنه لا يحل منازعتهم فيه، وهذا جزء من البيعة، جزء من الإسلام، جزء من الإسلام أنه السمع والطاعة وكذا وكذا، وأن لا ننازع الأمر أهله، جزء مما يبايع به الإنسان، يبايع رسول الله بذلك الأمر. وذلك لا يكون إلا لأن الله تعالى جعله لهؤلاء، لهذه الجماعة الخاصة المعينة المشخصة، جعله لهم، إذ لو كان استحقاقه ببيعة الناس لكان المناسب أن يقول: وأن لا ننازع الأمر من صار إليه، من بويع يكون هو صاحب الحق. لو كان الأمر بيد الناس فلا تجوز المنازعة بعد البيعة، لا أنه له أهل، هذا واضح، أو من بويع به، أو يقول: وأن لا نخرج على من صار الأمر إليه، بويع بهذا الأمر تصدى وحصل على المنصب، ذاك الوقت لا نخرج عن بيعته ولا ننازعه الأمر. أما أنه لا، هذا له أهل سبايعهم الناس لم يبايعهم الناس، فسح المجال لهم أم لم يفسح المجال لهم، هم أصحاب الحق بهذا الأمر لأنهم منصبون، وهذا فقط يناسب رؤية الإمامية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.